الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الأول الذي لا شيء قبله، والآخر الذي لا شيء بعده، والظاهر الذي لا شيء فوقه، والباطن الذي لا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم. الفرد الصمد الواحد الأحد، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له كفوا أحد. لا تحويه الأقطار ولا تدركه الأبصار، ولا يؤثر فيه الليل ولا النهار، وهو الواحد القهار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة، فأخرج الله به أقواما وأقواما من النار. فصلاة ربي عليه صلاة دائمة دوام الأرض والسماوات العلى. أما بعد، عباد الله، سؤال نفتتح به هذا اللقاء: هل كان العالم في حاجة ماسة إلى نبي جديد يأتي بعد عيسى عليه السلام أم لا؟ هذا سؤال مهم. وهل النبي الجديد بعد عيسى عليه السلام كان ترفا أم كان ضرورة حتمية؟ بادئ ذي بدء، وقبل الشروع في مسيرة خير البرية قاطبة، محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمي. قبل الشروع وقبل الدخول على سيد المرسلين وهو في حضرة الملك جبريل، لا بد من الإجابة على هذا السؤال: هل كان العالم أجمع يحتاج إلى نبي جديد بعد عيسى، أم كان العالم يعيش في سعادة وهناء وعدل وحق ورغد عيش؟ وحتى نحل هذه الأحجية، لا بد من الوقوف ولو سريعا يا سادة الكرام، على بعض معتقدات الناس قبل النبي، قبل الحبيب صلى الله عليه وسلم. كيف كانوا يفكرون، وكيف كانوا يعيشون، وكيف كانوا يتحاكمون، وكيف كانوا يتعاملون، خصوصا مع المرأة الضعيفة المسكينة، لأن المرأة الآن أصبحت هي المقياس في ثقافة الشعوب، والتي بناء عليها نقدر كيف يفكر هذا الشعب وكيف يفكر هذا العالم. وعليه نستطيع أن نحكم بكل ثقة واقتدار على النبي القادم للعالمين أجمعين: هل كان ترفا أم كان ضرورة حتمية وملحة؟ يقول الشاعر واصفا حال الناس قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم: أتيت، اللهم صل عليه، أتيت والناس فوضى، لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنمي. فعاهل الروم يطغى في رعيته، وعاهل الفرس من كبر أصم عمي. اسمع كيف كان الناس يفكرون قبل مبعث الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام في القرن السادس الميلادي قبل بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ظهر رجل مفكر في عصره يدعى ماني، وكان له معتقد يسمى النور والظلام. فالنور عنده مصدر الخير كله، والظلام عنده مصدر الشر كله. ويرى هذا الرجل أنه عند امتزاج النور بالظلام نشأ هذا الكون، والله نظرية من نظرية الكون هذا الملخبطة. ولذلك أفسد الظلام النور، وظهر الفساد في البر والبحر بسبب ذلك. شوف التفكير إلى حد فين قبل مبعث الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولا بد، طيب ها، ولا بد من فصل الظلمة عن النور، لا بد من فصل الظلام عن النور حتى يعم السلام. وتبعه خلق كثير، بل مات عدد كبير من أجل هذه العقيدة. طيب يا ماني، كيف نفصل النور، وأهم نور هو نور النهار، وكيف نفصل الظلام عن النور، وأهم ظلام هو ظلام الليل؟ كيف نفصلهما أيها العبقري حتى يستمر النور الدهر كله، فيعم الخير والسلام الكون كله كما تزعم أيها العبقري؟ قال بسيطة: نمنع الزواج، الزواج وش دخل الزواج؟ قال نمنع الزواج. لماذا يا ماني؟ قال لأن استمرار الزواج يعني استمرار النسل، وطالما بقي النسل بقي الكون، وطالما بقي الكون بقي الليل والنهار، وبقيت الظلمة والنور، فيبقى الخير والشر دائمين ممزوجين، ونحن نريد خيرا فقط. إذن أحسن شيء نقطع الزواج البتة حتى ينقطع التناسل ويبقى العالم وحده، وعندها يتخلص النور من الظلام فيعم السلام. في الحقيقة هو كلام مضحك صحيح، ولكنه مؤشر خطير، مؤشر على انحطاط التفكير وعقلية الناس قبل مجيء الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذا مؤشر، ترى هو مضحك صحيح، ولكنه يدل دلالة واضحة كيف وصل الناس في تفكيرهم قبل مبعث الحبيب صلى الله عليه وسلم. مما يدل دلالة واضحة على انحطاط في كل شيء، لأن كل شيء تبع لطريقة التفكير السائدة بين الناس، والتفكير وصل إلى هذا الانحطاط، فكل شيء منحط وسافر قبل الحبيب عليه الصلاة والسلام، والدليل سيأتي والبرهان إن شاء الله. ولذلك تسمع الناس يقولون كاني ماني، وش هذه كاني ماني؟ يعني كلام فارغ لا قيمة له. وبعضهم يقول لا، إن معنى كاني السمن ومعنى ماني العسل. عند الأقباط قديما كان عامة الشعب يتوسلون إلى كهنة المعابد بتقديم السمن وإيش والعسل لقضاء حوائجهم. ولذلك يقول الشاعر: يا راهب الدير تبنى عن محبتهم وقد أنبنا، فلا كاني ولا ماني، يعني توبة من غير تقديم لا عسل ولا سمن. يبدو أن العسل من زمان الناس يقدمونه لقضاء حوائجهم. والآن انظر إلى التحول في الفكر عند الناس بعد مجيء المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ما ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فبينما يرى ماني والألوف من أتباع ماني أن تتابع الليل والنهار شر محض، يرى الله تبارك وتعالى أنهما مجالان خصبان للتفكير بعظمة هذين المخلوقين اللذين ينتجان الظلم والنور. إنهما طريقان سريعان لمعرفة من خلقهما. فلك أن تتخيل نهارا لا ينقطع أبد الآبدين، كيف يكون حال الناس فيه وكيف يكون سأم الناس فيه. ولذلك يسأل الله تبارك وتعالى الناس جميعا إلى يوم القيامة، وطبعا منهم ماني: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، سرمد يعني دون انقطاع، من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ وانظر إلى الدقة في التعبير يا شيخ، ختم آية الليل بأفلا تسمعون، لاعتماد الناس على السماع في الليل أكثر من الإبصار بسبب الظلمة، وختم آية النهار بأفلا تبصرون، لاعتماد الناس على الإبصار في النهار أكثر من السماع بسبب النور. ويقول تبارك وتعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. إن الجمال كل الجمال ليتجلى في انسلاخ الليل عن النهار. فبينما أنت في نهار حار وقيض وضياء وهاج قد مللت طوله وحره وتعبه وسأمه، فإذا بالنهار ينحسر شيئا فشيئا، وكأن الليل القادم يقول لك: تعال إلى الراحة بعد التعب، تعال إلى السكينة بعد الصخب، تعال إلى الطي بعد النشط. بل وكأن الليل بعد النهار حضن أم حنون تضم الإنسان بكل حب وحنان. هذا هو حال الناس قبل الحبيب صلى الله عليه وسلم في مجال التفكير في القرن السادس الميلادي بالذات. فهل كان الناس في حاجة ماسة لنبي جديد أم لا؟ طيب، وفي الصين القديم يا سادة يا كرام انتشرت عبادة الأرواح قبل مجيء الحبيب صلى الله عليه وسلم، وبخاصة عبادة أرواح الآباء. كيف؟ قالوا بما أن الأرواح تغادر الأجساد وقد رأت الخير والشر فهي الأدرى بالطريقة المثلى لتجنب الشر، فأحسن شيء نعبد هذه الأرواح حتى تحمينا من الشرور. انظر إلى التفكير. ولذلك أحسن شيء نعبده هذه الأرواح حتى تحرسنا من الآفات والشرور. ثم انظر إلى تفكير الناس هناك في التعامل مع النساء، وما أدراك ما النساء، لأنهن المقياس الحقيقي في ثقافة الشعوب. إلى أين وصل؟ اسمع العجب العجاب. إن للرجل الحق أن يبيع زوجته في السوق إذا احتاج إلى ذلك قبل مجيء الحبيب صلى الله عليه وسلم. وإذا ترملت المرأة يصبح لأهل الزوج الحق فيها كورث يرثونها كما يرثون قطعة أرض أو بيت أو شيء من هذه الأشياء التي يرثونها بعد وفاة الزوج. وللزوج انتبه انتبه، وللزوج الحق أن يدفن زوجته حية إذا قرر ذلك. وفي الهند إذا فقدت المرأة زوجها ظلت في الحداد بقية حياتها، وعادت لا تعامل كإنسان، وعد نظرها مصدرا للشؤم على الشيء الذي تنظر إليه، واعتبرت مدنسة لكل شيء تمسه. وأفضل شيء لها أن تقذف نفسها في النار التي يحرق بها جثمان زوجها، وإلا لقيت من الذل والهوان ما يفوق عذاب النار والعياذ بالله. وقد انتشرت عبادة الأوثان في المجتمع الهندي بأسره، انتبه بالله معي، حتى وصلت الآلهة التي يعبدونها من دون الله 330 مليون إله مزعوم تعبد من دون الله يا عباد الله. 330 مليون إله، كيف يقودها إله واحد هو البراهامة؟ وأنا أسأل كيف أستطيع وأنا العبد الضعيف المسكين أن أرضي 330 مليون حتى يتوسطوا لي عند البراهمة هذا؟ كيف أسوي يعني؟ ماذا أفعل؟ طيب، وبعد ذلك جاء ناس قالوا يا جماعة 330 مليون كثيرة، خلوها 3. ها؟ جاء حتى جاء الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فلا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله عدد خلق الله، لا إله إلا الله رضا نفس الله، لا إله إلا الله زينة عرش الله، لا إله إلا الله مداد كلمات الله، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا تروح لا إلى 3 ولا إلى 330 مليون إله ولا إلى 330 مليون إله، وإنما اذهب إلى الواحد الديان سبحانه عز وجل. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله. أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لا تروح لا إلى 3 ولا إلى 330 وإنما عليك بالواحد الديان سبحانه وتعالى. أرأيتم كيف تغير الفكر وأصبح منطقيا وموافقا للفطرة السليمة؟ 330 مليون إله يرضون واحد أو 3 يندمجون في واحد؟ لا، احنا نخليها واحد من أول الطريق. أيها السادة الكرام، لقد اتفق المؤرخون على أن مستهل القرن السادس الميلادي هو أحط الأزمنة على الإطلاق تفكيرا وحياة وعيشة ومعاملة وخلقا وأحكاما. فقد انتشرت المفاسد الفاضحة في المعابد الدينية إلى درجة أن بعض الرجال في الفرق الدينية كانوا يعبدون النساء العاريات يا عباد الله، وعبدت النساء الرجال العراة، وصلوا في التفكير إلى هذا الحد، ولقد امتد فكر التعري حتى وصل إلى العرب في مكة المكرمة. فقرأنا النساء يطوفن بالبيت عاريات كما خلقهن الله، وكان شباب مكة يلتفون حول البيت الحرام ليتفرجوا في هؤلاء النساء للفرجة، فتصدر الواحدة منهن فتوى فتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. يطوفون بالبيت كما خلقهم الله. أرأيتم كيف وصل الناس في التفكير؟ وكانت إهانة المرأة في القرن السادس الميلادي بطوله وعرضه مستمرة، حتى مبعث الحبيب صلى الله عليه وسلم عام 570 ميلادي، إلى درجة أن الرجل كان يخسر امرأته في لعبة قمار، يلعب لعبة فإذا خسر تنتهي زوجته، ويحرم على المرأة أن تتزوج بعد وفاة زوجها على الإطلاق، بل ويجب عليها أن تحرق نفسها حتى تتحول إلى رماد. والله يا سادة يا إكرام، وإني أقسم بالله من هذا المكان، إن بعض الأزواج لا يستحق أن تحرق زوجته بعد وفاته ورقة من دفتر 40، فضلا على أن تحرق نفسها، بل إن وفاة بعض الأزواج رحمة للزوجة من العذاب الذي تعيش. طيب، لقد وصلت الإهانة بالمرأة قبل مبعث الحبيب صلى الله عليه وسلم عند بعض الأمم لدرجة أنها إذا حاضت لا تنام في البيت، ممنوع تنام في البيت. لماذا؟ تنام برا في الحوش. لماذا؟ في الحر والقر. قالوا: لأنها في هذه الحالة تكون نجسة، تنجس كل شيء تلمسه أو كل شيء تنظر إليه. شوف لحد فين وصلوا. طيب، بل هناك من الشعوب والأمم قبل مبعث الحبيب صلى الله عليه وسلم من كانوا يقولون عن المرأة، ولا زال هذا مدونا في كتبهم: إن المرأة حقيبة مملوءة بالغائط، والعياذ بالله. لماذا نريد هذه الأمور حتى نقارنها بالإسلام بعد قليل إن شاء الله تعالى؟ بل ويرون أن شهادة 100 امرأة تعادل شهادة رجل واحد، 100 امرأة تعادل شهادة رجل واحد. أين هذا من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا أن نكرم المرأة أيما إكرام؟ فسمعناه عليه الصلاة والسلام يقول، يوصينا في النساء ويقول، بل ويأمرنا فيقول: استوصوا بالنساء خيرا. استوصوا بالنساء خيرا، أي أوصيكم في النساء فعاملوهن بالرفق واللين. بل وصل في دلالهن إلى تسميتهن بالقوارير، بالقوارير يا عباد الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ويحك يا أنجشة، رويدك سوقا بالقوارير، رويدك سوقا بالقوارير. وكان أنجشة يحدو بصوت الندي وهم في سفر، والإبل يا عباد الله تتأثر كما يتأثر الإنسان، فيصيبها الطرب حينما تسمع لحنا جيدا، أيوة، فتسرع، والنساء راكبات فتتأذى الراكبات بسرعة الإبل، فيشبههن صلى الله عليه وسلم بالقوارير فيقول: ويحك يا أنجش، رويدك سوقا بالقوارير. فإذا أسأت إلى المرأة كسرت عاطفتها الرقيقة مثل القوارير، ولم تعد امرأة وإنما تحولت إلى مرآة تحمل صورة امرأة وحسب، لأنك بذلك حولتها إلى أمة أو جارية تأخذ منها الجسد من غير روح، كالظل يدأب في التنقل خاويا ما فيه روح. فليكن شعارنا جميعا مع أزواجنا ومحارمنا رفقا بالقوارير أيها المسلمون، كما كان يفعل رسولكم وحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه، صلوا على الحبيب. ولك أن تقارن حال المرأة قبل محمد صلى الله عليه وسلم وحال المرأة بعد محمد، فهل كان العالم في حاجة لنبي جديد أم لا؟ بل هو في حاجة ماسة لمحمد بعينه وذاته ونفسه عليه الصلاة والسلام. لقد وصلت الإهانة والاستهانة والمهانة بالإنسان يا عباد الله قبل مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى درجة تقسيم الناس إلى أقسام لا تقبل النقاش، ويجمع عليها المجتمع كله رغما عن عنفه بقوة النار والحديد. فكان الناس في الهند مثلا يقسمون إلى طبقات، طبقة البراهمية، وهذه هي طبقة الكهنة ورجال الدين، وهذه أعلى طبقة منزلة هناك. وبعدين طبقة شترى، وهؤلاء هم رجال الحرب وهم أعلى ولكنهم أقل منزلة من البراهيمية. ثم طبقة ويش، وهم رجال الزراعة والتجارة، هم أعلى أيضا ولكن أقل من الطبقتين السابقتين. والآن اسمع، وأكثر المجتمع عددا طبقة شودر، وهم أحط من البهائم وأنزل مرتبة من الكلاب، وهم رجال الخدمة. يخدمون من؟ يخدمون الطبقات الثلاث السابقة، وهي الطبقة المسحوقة المطحونة المحروقة المنسية. هذه الطبقة أيها السادة يا كرام تعد نجسة لا تخالط الناس ولا تتعلم أبدا، يحرم عليها أن تتعلم. بل وصل الأمر في احتقار هؤلاء الناس إلى درجة أنك إذا قتلت واحدا من هؤلاء فكفارته ككفارة من يقتل ضفدعا أو غرابا أو بوما. هذه الأشياء لا أتي بها من عندي، إنها مدونة في كتبهم إلى هذا اليوم. والسؤال الذي يفرض نفسه الآن مرة أخرى وأنت الذي تجيب عليه، هل كان العالم في حاجة ماسة لنبي جديد يأتي بعد عيسى أم لا، يعيد للرب حقه في العبادة ويعيد للإنسانية كرامتها المفقودة أم لا؟ أما الحضارات يا سادة الكرام قبل الحضارة الإسلامية وقبل مقدم الحبيب صلى الله عليه وسلم، فكانت تعتمد في معظمها على الظلم والتمييز والتفرقة بين الناس. فكانت إمبراطورية الروم وهي تسيطر على العالم تقريبا، وإمبراطورية الفرس، وهما القوتان العظيمتان آنذاك. نحن لابد من إيراد هذه الأمور حتى نستطيع يا سادة أن نقارن بين الإسلام والعصر الذي سبق الإسلام. أما الإمبراطورية الرومية فقد بلغت في الظلم والتعسف والجور مبلغا عظيما، فضاعفت الضرائب فوق طاقة الفرد والجماعة، وكثر انتبه وكثر الدين على الناس حتى لم يجدوا ما يسددون به ديونهم إلا أن يدفعوا أبناءهم للرق والعبودية سدادا لدينهم يا عباد الله. وامتصت هذه الإمبراطورية الشعوب وكأن شعوب شاه حلوب لم تبقي لهم ولا تذر. وانتشرت التناقضات في المجتمع الرومي، فبينما تجد بعض النزعة الدينية هنا أو هناك تجد الترف إلى النخاع ولهوا غريبا لا يدل على إنسانية البتة، بل تجد فيه احتقارا للإنسان وإهانة متعمدة، إهانة متعمدة. فتجد ميادين المتفرجين على حلبات المصارعة يتفرجون على ماذا؟ تفرجة ماذا ومصارعة ماذا؟ يأتون برجل مسكين عنوة لا حول له ولا قوة، ومعه أسد قد جوع ثلاث أو أربعة أيام، ويتصارع المسكين والأسد وقد جوع الأسد أياما كما قلنا، فيقطع الأسد ذلك المسكين إربا إربا، وهم يضحكون ويهتفون ويغنون بعدد يصل إلى الآلاف. لم يعد للحياة هدف ولا قيمة. وهناك قانون رباني لابد أن نعيه جيدا ولابد أن نحفظه، كل فرد أو جماعة أو دولة أو حتى أسرة تقوم على الظلم في تعاملها فخصمهم الأول والآخر والظاهر هو الله تبارك وتعالى. هذا قانون لا يتغير ولا يتبدل، لا مع المسلمين ولا مع غير المسلمين، الظلم ظلم ومهما كانت الأمور. فأما الإمبراطورية الفارسية فقد ظهرت فيها الطبقية بصورة لا مثيل لها إلى درجة الخيال. طبقة الأكاسرة والملوك وهذه في أعلى عليين، وطبقة المطحونين والمهانين والمحتقرين أكثر بكثير من طبقة شودر في الهند. هاتان الإمبراطوريتان قامتا في منتصف أعمارهما على الظلم والجور وإهانة الإنسان وإسقاط كرامته، فسقطتا سقوطا ذريعا لا مثيل له. قانون إلهي لا يتغير ولا يتبدل، وسنة سنها الله في هذا الكون لا تحابي أحدا. فلما جاء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه يا جماعة، خل الحركة الجلسة تحرك. فلما جاء الحبيب عليه الصلاة والسلام أقام العدل بين الناس واحترم الإنسان أيما احترام، فأصبح وأمسى أعظم رجل بلا منازع، يتبنى العدل منهجا وسلوكا وحياة، فأثنى على العدل وقبح الظلم صلى الله عليه وسلم، ودعا إلى العدل صباح مساء صلى الله عليه وسلم، وطبق العدل في كل صغيرة وكبيرة صلى الله عليه وسلم، إلى درجة أنه يأمرنا بالعدل حتى مع الأعداء، فيقول ببلاغة القرآن: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. القسط هو العدل. ولا يجرمنكم، أي لا يدفعنكم، شنآن قوم كره قوم، لا يدفعنكم كره قوم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. أرأيت كيف كان الفرق بين الإسلام، الفرق ما بين قبل الإسلام وما بعد الإسلام؟ أتدري لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى في ميزان محمد صلى الله عليه وسلم هو العدل بذاته. اسمع إلى رب محمد جل في علاه وهو يتحدث عن نفسه فيقول: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أمة تسمع ربها على لسان نبيها يقول لها ليلا ونهارا: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فهل تتوقع أنها في مجملها تظلم أحدا كائنا من كان؟ فإذا كان الله تبارك وتعالى نفسه الجبار المتكبر الذي لا يسأل عما يفعل، ليس يمنع الظلم على نفسه وحسب، بل يحرم الظلم على نفسه في كل أجزاء الزمن الخالد الأبدي السرمدي، ثم يعلن للناس كاف وعدا قطعه على نفسه في القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله على محمد، فيقول عز وجل: إن الله لا يظلم الناس شيئا، ويحدد حجم ذلك الشيء فيقول جل في علاه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فأنى لمتبع لهذا الدين وهو الضعيف المسكين، هل يجوز له بعد ذلك أن يفكر مجرد تفكير في ظلم أحد على الإطلاق؟ فإذا حدث بعد هذا أن تناسى المسلم هذه الرحمات وكل هذه الشفقة بالناس، فإن الله ورسوله والمؤمنين له بالمرصاد. فقامت دولة محمد صلى الله عليه وسلم أول ما قامت على العدل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. ومن هنا فكل عدل يقوم به الناس فيما بينهم خارج دائرة الإسلام أو خارج دائرة الإسلام عدل بشري يشكرون عليه، أقول يشكرون عليه، طيب، ولكنه بإرادة بشرية وبيد بشرية، وهو حسن لا غبار عليه. أما العدل الذي جاء به الإسلام فبإرادة إلهية وبيد رسول رباني، فازداد نورا على نور، فازداد نورا على نور، فازداد نورا على نور، لأنه كفل للبشرية دوامه وعدم انقطاعه، وهو نموذج حي للبشرية يظل مشعا عبر التاريخ كما كلما نسوا أو تناسوا العدل. اسمع هذه وتعرف إلى أي مدى وصل العدل في الإسلام، اسمعها جيدا وهيئ نفسك. رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في الصدقة يوما عند تجهيز جيش العسرة، فتقدم الأغنياء بصدقاتهم وحزن الفقراء لضيق ذات اليد ليس معهم شيء، فقام أحد الصحابة يدعى علبة ابن زيد، الناس يقولون علبة، هو علبة ابن زيد، وكان فقيرا معدما، فصلى من الليل وبكى وقال: اللهم إنك أمرت بالجهاد ورغبت فيه، ثم لم تجعل عندي ما أتقوى به، ولم تجعل في يد رسولك ما يحملني عليه، وإني يخاطب الله، وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها من مال أو جسد أو عرض، اجعلها في تجهيز الجيش. رجل لا يملك مالا وليس معه إلا المظالم التي ظلم من غيبة أو سب أو لعن أو أذية قال يا رب سامعت كل هؤلاء وجعلها في ميزان تجهيز الجيش. طيب ثم أصبح مع الناس ولم يخبر أحدا بليلتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين المتصدق هذه الليلة؟ فلم يقم أحد. ما المقصود بأين المتصدق هذه الليلة؟ ثم قال أين المتصدق فليقم؟ ما قام أحد. فقال أين المتصدق هذه الليلة فليقم؟ فعرف على علبة بأنه هو المقصود، فقال أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبشر، فوالذي نفس محمد بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة. قبلت في الزكاة المتقبلة. اسمع يا أخي، بشره بشارتين، بشره بقبول صدقته وأكد ذلك بالقسم فوالذي نفس محمد بيده، وبشره بأن الله تبارك وتعالى قبلها في قالب الزكاة وليس في قالب الصدقة، وأنتم تعلمون بأن قالب الزكاة أكبر من قالب الصدقة. فكأنه يقول له أنت فقير ومعدم، ولكنك بنيتك الصادقة الصالحة وصلت إلى درجة الأغنياء، فقبل عملك في الزكاة المقبولة، وكأنك تصدقت صدقة حسية فشاركت الأغنياء بمجرد النية. هل رأيت عدلا في أي دين على وجه الأرض غير الإسلام يجعل المعدم في الأجر والثواب مثل الغني الذي ينفق الملايين المليانة ابتغاء وجه الله؟ أنا أسأل، مثل الغني تماما. إنه عدل الإسلام الذي مس كل شيء حتى ساوى بين الغني والفقير لمجرد النية، فزاحم الأغنياء بفقره المدكأ بنيته الصادقة ليس إلا. نخلص من هذا يا سادة الكرام بأن الشعوب في كل زمان ومكان إذا تمسكت بالعدل واحترمت الإنسان الذي كرمه الله، الذي كرمه الله وخلق أباه بيده، مكنها في الأرض وقوى شوكتها. ولذلك لما عادت أوروبا إلى العدل وتبنت العدل مرة أخرى واحترمت الإنسان نهضت من جديد وسادت وقادت سنة لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي أحدا. أوروبا التي كانت منشغلة زمنا طويلا قبل مجيء الحبيب صلى الله عليه وسلم في دراسة عميقة عن المرأة تبحث بحثا حثيثا، هل المرأة إنسان أم حيوان؟ وهل روحها خالدة مثل الرجل أم لا، أم مثل البهائم تنقطع؟ استفادت من العدل الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وطبقته واقعا في حياة أبنائها، فاخترعت وابتكرت فسادت وهيمنت وسيطرت. أما احترام الإنسان بمعناه الحقيقي والذي أصبح قانونا تقيم به الشعوب والدول في عصرنا، فكان أول ما كان على يد حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن كيف؟ ففي الوقت الذي كانت دية المقتول من طبقة شودر في الهند تعادل دية ضفدع أو بومة، يقيم محمد صلى الله عليه وسلم وزنا لطفل في مجلس، يقيم وزنا لطفل في مجلس حافل بكبار الصحابة. كان رسول الله صلى عليه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا بين صحابته يوما، فأتي بشراب فشرب منه، وكان الصحابة حريصين كل الحرص على أن يشربوا من الإناء الذي شرب منه المصطفى صلى الله عليه وسلم. الطفل الآن على يمين المصطفى، والسادة الكرام الصحابة على يد يسار المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعن يمينه كما قلنا غلام، عن يساره أشياخ. فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن شرب أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ تخيلتم رسول الله بهيبته وعظمته يستأذن طفلا، أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ أتدرون ماذا قال الغلام؟ كان ذكي. لا والله لا أؤثر بنصيبي منك أحدا، لا والله لا أؤثر بنصيبي منك أحدا. ف فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يد الطفل وأخذ يشرب والصحابة ينظرون. أتأذن لي؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظمته وهيبته ومكانته يستأذن طفلا ويقيم له وزنا، لأنه عن يمينه ليس إلا عن يمينه فقط. ولا نسأل سؤالي المفضل حقا لأن أسأل، وأنا مطمئن إن شاء الله على الإجابة. هل كان العالم في حاجة ماسة بل شديدة لنبي جديد يأتي بعد عيسى كمحمد صلى الله عليه وسلم أم لا؟ إنكم إن شاء الله ستجيبون بالشيء الذي نريده. وبهذه الحاجة الماسة لنبي جديد هو أشرف وأعظم الأنبياء والمرسلين قاطبة محمد صلى الله عليه وسلم، وبهذا التفوق العجيب لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبهذا التوحيد الفريد الذي اقتبسناه من الحبيب صلى الله عليه وسلم، وبهذه الكرامة العالية للمرأة لدى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبهذا العدل العجيب الذي تبناه حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبهذا الرقي في التعامل من قبل حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبهذه القدوة الصالحة للبشرية جمعاء في شخصية حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبهذا الاحترام العجيب للإنسان عند حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، نأتي إلى ختام لقائنا هذا على أمل أن يتجدد بكم إن شاء الله مرة أخرى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.